بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في أدلة حرمة الربا وقلنا يدل عليه الأدلة الثلاثة بل الأربعة. المقصود من الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، بل الأربعة يعني بذميمة العار، وسوف نتكلم عنه إن شاء الله. وفرغنا من استعراض الآيات الشريفة والاستدلال بها، وهسه الكلام إن شاء الله في السنة، يعني ما يدل على حرمة الربا وشدته وغلظته في الشريعة المقدسة من الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياه الطاهرين، وهي على طوائف الروايات الدالة على الحرمة طوائف. الطائفة الأولى روايات اللعن، يعني الروايات المشتملة على عنوان اللعن، لعن آكل الربا، وأعرض خدمتكم الذين يصعدونه. وهذه الروايات رواها صاحب الوسائل في الباب الرابع من أبواب حرمة الربا، الباب الرابع، نعم، الحديث الأول، نعم، الحديث الثاني، محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن الحسين بن علوان عن محمد بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي صلوات الله عليه قال لعن رسول الله الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه حتى الذي يكتب السند الوثيقة وحتى شهود، يعني الذين يحضرون ليشهدوا على وقوع المعاملة هكذا بأي نحو من الأنحاء ويشهدون، نعم، ويستشهد منهم هؤلاء كلهم ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله، مرسلا يعني عن رسول الله، إن لعن رسول الله كذا وكذا. وما رواه محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه صلوات الله عليهم في مناهي النبي إنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، يعني كلهم ملعون، آخذ الربا ملعون، معطي الربا ملعون، كاتب الورقة الوثيقة ملعون، الذين يحضرون لأجل الشهادة ملعونون. فهذه إحدى الطوائف التي تدل على حرمة الربا، لأنه لا يلعن إلا على المعصية، لا يلعن أحد إلا على ارتكاب الحرام. أما الذي ارتكب مباحا أو ارتكب مثلا مكروها، هل يستحق اللعن؟ كلا، فاللعن يدل على الحرمة. هذه هي الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية، ما دلت على كون الربا أخبث المكاسب وشرها، ما ورد ذلك في الباب الأول الحديث الثاني، الباب الأول، نعم الباب الأول من أبواب تحريم الربا الحديث الثاني. ويقول صاحب الوسائل: وعنهم عن أحمد بن محمد، عنهم يعني عمان، يعني ينظر إلى الرواية السابقة. في الرواية السابقة روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، فإذن بالي وعنهم يعني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد الظاهر أنه ابن عيسى، عن ابن فضال أو ابن خالد، ماكو فرق، عن ابن فضال احتمالا حسن بن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أخبث المكاسب كسب الربا. والحديث الثالث عشر، نعم، ما قال، يعني قال الشيخ الصدوق ظاهرا: ومن ألفاظ رسول الله الموجزة التي لم يسبق إليها شر المكاسب كسب الربا، يعني أقبح وأسوأ من كسب الربا لا يوجد في المكاسب، في أنواع المكاسب والمعاملات. والحديث الرابع عشر، وفي معامل، يقول صاحب الوسائل: وفي معاني الأخبار، معاني الأخبار ممن؟ بلي، من الشيخ الصدوق، عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما معنى قول المصلي في تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق، وما خبث فالربا. وما خبث فالربا، يعني من بين جميع المكاسب الطاهر والطيب هو الرزق الحلال، والخبيث هو كسب الربا. نعم، فهذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما صرح فيها بالعذاب الأخروي أو الدنيوي، كما ورد في الباب الأول الحديث الخامس عشر. نعم، الحديث الخامس عشر في الباب الأول من أبواب تحريم الربا، يقول: وفي عقاب الأعمال، كتاب واحد من الشيخ الصدوق له اسمان، قد يعبر عن بعقاب الأعمال وقد يعبر عن بثواب الأعمال، وكلاهما واحد. في عقاب الأعمال بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل. وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله. يعني لو يريد أعرض خدمتكم ينفق مثلا في سبيل الله أو يأتي بعمل خير لا يقبل منه. ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط واحد. قيراط يعني أقل النقود، أصغر النقود كانوا يسمونه قيراط. ما دام قيراط موجود من هذا من الربا عنده يقول لم يزل في لعنة الله والملائكة. بل ما دام هذا موجود عنده. وفي الحديث السادس عشر، الفضل بن الحسن، للحديث السادس عشر من الباب الأول، الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان. مجمع البيان يعني كتاب التفسير المعروف. عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه، لا يقدر على القيام من عظم بطنه. قال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا. بعض نوع من العذاب، من عظم بطنه لا يستطيع القيام. والحديث العشرين، أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه يعني محمد بن عيسى قال قال أبو جعفر يعني الجواد عليه الصلاة والسلام السحت الربا. السحت يعني العمل الحرام، المعصية الشديدة هو الربا. والحديث 23 العياشي في تفسيره، في تفسير العياشي معروف من التفاسير المعروفة، عن شهاب بن عبد ربه قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من الماس. يعني يصير مجنونا مخبلا من أثر مس الشيطان. وكذلك في الحديث السابع عشر، نعم، وعنه وعنه عليه السلام يعني عن أبي عبد الله الإمام الصادق إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا. ما قرأناه في الروايات السابقة كانت ناظرا إلى شنو؟ إلى العذاب الأخروي. هذه الرواية ناظرة إلى العذاب الدنيوي. التفت يقول إذا أراد الله بقوم هلاكا يعني في دار الدنيا يسقطون عن الاعتبار يهلكون ظهر فيهم الربا. فهذه أيضا طائفة. حتى الآن كم طائفة قرأنا؟ ثلاثة. الطائفة الرابعة ما ورد فيها مقايسة الربا بالكبائر الموبقة كالزنا. يعني قويس في تلك الروايات بين الربا وبعض الكبائر الموبقة، وذكر في الروايات أن الربا أسوأ منها وأشد منها من حيث الحرمة. نعم، كما ورد في الباب الأول الحديث الأول. نعم، الباب الأول الحديث الأول محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى القمي الأشعري، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله، والرواية صحيحة. بل عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: درهم الربا أشد من 70 زنية كلها بذات محرم، أشد من 70 زنا. نعم. وفي الحديث الخامس، الحديث الخامس من الباب الأول، بإسناده عن الحسين بن سعيد، بإسناده يعني محمد بن يعقوب ظاهر، عن الحسين بن سعيد أو الشيخ التوس، عن الحسين بن سعيد الأهوازي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، إلى الرواية صحيحة. نعم. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم الربا أشد عند الله من 30 زنية كلها بذات محرم، مثل عمة وخالة. نعوذ بالله، نعوذ بالله. والحديث السادس بعد يقول: ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن مختار نحوه، ورواه في المجالس، يعني رواه الشيخ الصدوق ظاهرا في المجالس، عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن جد، عن أمام نحوه. الحديث السادس، الحديث السادس من عنه، عن صفوان، عنه يعني عن الحسين بن سعيد الأهوازي، عن صفوان من عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: درهم واحد ربا أعظم من 20 زنية كلها بذات محرم. والحديث الثاني عشر، وبإسناده عن حماد بن عمرو، يعني إسناد الشيخ ظاهرا، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه. عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام قال: يا علي، الربا 70 جزءا، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام. يا علي، درهم الربا، درهم الربا، درهم الربا أعظم عند الله من 70 زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. ورواه الشيخ الصدوق في الخصال بإسناد الآتي عن أنس بن محمد. والحديث الثامن عشر، وعنه عليه الصلاة والسلام، يعني عن الصادق أبي عبد الله، قال: الربا 70 بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه. والتاسع عشر، وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم الربا أعظم عند الله من 70 زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. والحديث الواحد والعشرين، قال: قال رسول الله، ظالم قال الصدوق، قال رسول الله: درهم ربا أعظم من 70 زنية. والثاني والعشرون، قال: وقال أبو عبد الله: درهم الربا أعظم من 20 زنية بذات محرم. إلى غير ذلك من الروايات التي وردت بهذا السياق. التفتوا، الروايات الواردة بهذا السياق، يعني مقايسة الربا بالكبيرة الموبقة التي هي من جنس أعمال المنافية للعفة، لكن أشد أنواعها وأقبح أنواعها، وهو الزنا بذات محرم. في بعضها ورد في جوف الكعبة، وها هنا يعترضنا سؤالان. السؤال الأول: ما السبب في اختلاف العدد؟ ليش ورد في بعض الروايات 20 زنية، في بعض الروايات 30، في بعض الروايات 70؟ ما السبب في ذلك؟ السبب يمكن أن يكون السبب شدة الربا من حيث مصداقيته للظلم. مثلا قد يكون الربا الزيادة مبلغ قليل، قد يكون مبلغ كثير، والذي يأخذ قد يكون في حالة الاضطرار وفي حالة المحنة، وقد لا يكون كذلك. فبالأخرة لأكل الربا أكو أنواع، الموارد مختلفة، فبحسب اختلاف الموارد من حيث المصداقية للظلم قد يكون الظلم فيها أشد، قد يكون الظلم فيها أقل، صار العدد مختلفا. ففي بعضها قيس ب20، في بعضها 30، وفي بعضها 70، نعوذ بالله. هاي سؤال واحد. السؤال الثاني: أنه صريح هذه الروايات شنو؟ أن الدرهم ربا أعظم مثلا من 70 زنية بذات محرم، في بعضها في جوف الكعبة، صحيح؟ فإذا يتوجه هذا السؤال بأنه إذا صار تزاحم، وقع تزاحم بين الأمرين، يعني دار الآن بين هذه المعصية وذاك المعصية، إما أكل الربا بمقدار درهم واحد أو أكثر، أو الزنا بذات محرم في جوف الكعبة أو لا يكون في حتى في جوف الكعبة، فإذا هل يقال، هل يقول فقيه بتقدم الزنا، يعني يرجح يفضل الزنا يزني لأن الربا حسب الفرض أشد من، لأنه إذا وقع التزاحم بين الأهم والمهم فالإنسان ماذا يأخذ؟ يعني يمتثل الأهم ويترك المهم، يعني يسقط المهم عن الفعلية، المهم في حال تزاحمه مع الأهم يسقط عن الفعلية، ويجب اختيار شنو؟ الأهم للامتثال. فإذا فرزنا حسب هذه الروايات المستفيضة الكثيرة أن درهم ربا أشد عند الله وأقبح من الزنا بتلك الكيفية، فهل إذا وقع التزاحم بينهما يقول فقيه بشنو؟ بأنه لا تأكل الربا وزني، هل يمكن أن يقال بذلك؟ يعني يختار الزنا بأمه في جوف الكعبة أو يأكل درهم ربا؟ لا قطعا، إذا المفروض التزاحم يعني لا يقدر على الامتثال، صار مجبور، أجبره ظالم بأنه إما يفعل هذا وإما يفعل ذاك، فما الذي يقول به الفقيه أكل الربا يقل؟ لا يختار الزنا حتى بغير ذات محرم، فضلا عن كوني في جوف الكعبة، لأن هذا العمل الشنيع في جوف الكعبة مصداق الارتداد، لأنه مصداق الإهانة بالمقدسات، إهانة المقدسات، توهين بالمقدسات بمنزلة الارتداد. فإذن ما معنى هذه الروايات؟ كيف نفسر هذه الروايات ونجمع بالأمر من الأمرين؟ فنقول بعون الله سبحانه وتعالى أنه لا شبهة في أن المرجع في باب مقام التزاحم المرجع هو الارتكاز الفقهي وارتكاز المتشرع حسب الذوق الفقهي. يعني إذا وقع التزاحم بين حرامين في سبيل تشخيص يا هو مهم يا هو أهم، أيهما أهم وأيهما ليس بأهم، ما هو المرجع؟ من أين نستكشف ذلك؟ المرجع هو ارتكاز المتشرع والذوق الفقهي، هذا هو المرجع. والذوق الفقهي والارتكاز المتشرعي ماذا يقول لنا؟ ماذا يحكم؟ يحكم بأقبحية ما هو؟ أقبحية الزنا بلا شك بلا شبهة، وأنه إذا دار الآن بينهما لا يختار الزنا بل الربا، هذا هو الصحيح. ولا يقول بذلك فقيه، يعني لا يقول فقيه بلزوم الزنا وترك الربا، لا لا يقول بذلك فقيه. لماذا؟ لأن المرجع في باب التزاحم في تشخيص الأهم والمهم هو الارتكاز الفقهي وذوق المتشرع في تشخيص الأهم والمهم، هذا من جهة. ثم بعد أن استكشفنا بأن حرمة الزنا أهم من حرمة الربا، فكيف نفسر هذه الروايات؟ نقول هذه الروايات يعني الميزان في باب التزاحم شنو؟ الأهم والمهم في الحرمة والمفسدة والمبغوضية. فبإمكاننا أن نفسر هذه الروايات بأن هذه الروايات لا نظر لها إلى ميزان المبغوضية، لا نظر لها إلى شنو؟ إلى المفسدة التي هي ملاك الحرمة، ولا نظر لها إلى مقدار الحرمة من حيث الخفة والغلظة، وإنما ينظر هذه الروايات إلى العقوبة الأخروية. يعني يريد أن يقول في الآخرة عقوبة الربا أشد من عقوبة الزنا في جهنم، في نار جهنم العقوبة في الآخرة أشد، يعني عقوبة شنو؟ يعني عقوبة الربا أشد من الزنا، لكن ميزان مبغوضية العمل لو نظرنا إلى ميزان المبغوضية والحرمة والمفسدة التي هي ملاك الحرمة فكما يفهم المتشرع والارتكاز المتشرعي والذوق الفقهي أن المبغوضية في باب الزنا أكثر وأكثر. فلذا في مقام التزاحم نقول بشنو؟ بتقديم امتثال حرمة الزنا، لأنه أغلظ حرمة وأشد من حيث المبغوضية. أعرض خدمتكم. فالروايات شلون نفسر الروايات؟ الروايات ناظرة إلى نفس العذاب، فلهذا يقول بل يعني ينظر إلى العذاب العقوبة في يوم القيامة. أعرض خدمتكم، عقوبة الربا أشد من عقوبة الزنا. نعم يمكن من حيث العقوبة يكون الربا أشد من الزنا، أما من حيث المبغوضية لله سبحانه وتعالى ومن حيث المفسدة الدنيوية المترتبة على الأعمال التي هي ملاك الحرمة ومن حيث نفس الحرمة فالزنا أشد، ولذا لو وقع التزاحم يمتثل يعني ياهو أهم الزنا ويمتثل الزنا ويترك امتثال حرمة الربا. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.